الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع العاشر من شرح صفة الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. قال المصنف رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه. هذا الركوع ركن من أركان الصلاة، وسيأتي الكلام حول أحكام أفعال الصلاة من حيث الركنية والوجوب والسنية. قال المصنف رحمه الله: مكبرا، ودليله حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: ثم يكبر حين يركع، رواه البخاري ومسلم. فالتكبير مشروع في كل خفض ورفع في قول أكثر أهل العلم، وروي عن بعض التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وسالم والقاسم أنهم كانوا لا يتمون التكبير، يعني لا يكبرون دائما. والراجح قول جماهير أهل العلم، والمروي عن التابعين يخالفه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت كذلك عن الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يكبرون في كل خفض ورفع. قال رحمه الله: رافعا يديه. وفيه مسائل: المسألة الأولى حكم رفع اليدين في افتتاح الصلاة. اختلفوا على قولين. القول الأول أن رفع اليدين في افتتاح الصلاة سنة، يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، وهو مذهب جمهور أهل العلم، ويدل عليه حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، أخرجه البخاري ومسلم. ويدل عليه كذلك حديث مالك بن الحويرث عند البخاري ومسلم، وحديث وائل عند مسلم. القول الثاني قالوا: رفع اليدين واجب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الأوزاعي والحميدي وابن أبي شيبة وغيرهم، ويستدلون بالأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومداومته على ذلك تدل على الوجوب. والراجح هو القول الأول، والفعل لا يدل على الوجوب، والفعل لا يدل على الوجوب. ولو أخذنا بهذه الطريقة صارت كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، والراجح أن هذه القاعدة ليست بصواب. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه القاعدة ليست بصواب. فالراجح أن رفع اليدين سنة وليس بواجب. المسألة الثانية، انتهينا من رفع اليدين عند في تكبيرة الإحرام. المسألة الثانية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني رفع اليدين عند الركوع، الموضع الثالث رفع اليدين عند الرفع من الركوع. رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا: يستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهو مذهب الجمهور للأدلة السابقة، حديث ابن عمر ومالك والحديث السابق اللي ذكرناها. القول الثاني قالوا: لا يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهو مذهب أبي حنيفة. واستدل أبو حنيفة ومن تبعه بحديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، أشار بيده إلى الجانبين، فقال، يعني الواحد منهم يشير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله، رواه مسلم. قالوا: هذا فيه النهي عن رفع اليدين. واستدلوا بحديث البراء بن عازب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. قالوا: ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته، يعني لم يرفع يديه مرة أخرى، رواه أحمد وأبو داود والحديث ضعيف، حديث البراء ضعيف. القول الثالث قالوا رفع اليدين واجب عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهو قول ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، واستدلوا بأدلة من قال بوجوب الرفع عند تكبيرة الإحرام، قالوا مداومته تدل على الوجوب. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، قول الجمهور أن رفع اليدين في الموضعين سنة وليس بواجب. وأما حديث جابر بن سمرة هو في التشهد وليس في القيام، والبخاري رحمه الله يقول: وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمرة فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يسلم بعضهم على بعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأيدي في التشهد. قال البخاري: ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم. ومعروف هذا قول البخاري في رفع اليدين، ومعروف شدة البخاري على أبي حنيفة وعلى أصحاب أبي حنيفة. والراجح هو كما قلنا هو قول الجمهور الاستحباب. المسألة الثالثة: رفع اليدين عند القيام من ركعتين. إذن الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، وهذا مذاهب الأئمة الأربعة. الموضع الثاني عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وأنه قول الجمهور الراجح أنه مستحب. الموضع الثالث أو الموضع الرابع عند القيام من الركعتين، مثاله رجل يصلي العصر فلما صلى ركعتين وهو في التشهد قام، فهنا يقول الله أكبر، يرفع يديه. هل يسن رفع اليدين في هذا الموضع؟ في خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا لا يشرع رفع اليدين عند القيام من الركعتين، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ودليله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبي إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. القول الثاني قالوا يستحب رفع اليدين عند القيام من الركعتين، وأخذ بهذا القول البخاري وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر، ومن المتأخرين النووي وابن حجر وابن دقيق وغيرهم. واحتجوا بما روي عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي صحة هذا الحديث خلاف بين أهل العلم، والراجح أن زيادة وإذا قام من الركعتين رفع يديه هذه زيادة شاذة لا تصح لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل ابن عمر. وعلى هذا فالراجح هو قول الجمهور عدم الرفع من إذا قام من الركعتين، والله أعلم. حتى بعضهم ادعى الإجماع على عدم مشروعية الرفع في هذا الموضع، لكن الإجماع لا يصح، لذلك ذكرنا من قال بهذا القول من أهل العلم. المسألة الرابعة: حكم رفع اليدين عند السجود والرفع من السجود. فيه خلاف بين أهل العلم عند السجود وعند الرفع من السجود. القول الأول قالوا لا يشرع، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، ودليل حديث ابن عمر السابق أنه اقتصر على المواضع الثلاثة. والأصرح منه أنه في بعض ألفاظ حديث ابن عمر: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود، أخرجه البخاري ومسلم. القول الثاني قالوا يستحب رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود، وأخذ بهذا القول ابن المنذر والطبري وغيرهما. والراجح هو القول الأول لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا كلها ضعيفة، مثل حديث مالك بن الحويرث عند النسائي، أحاديث كثيرة استدل بها من قال أنه يستحب رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود، وكلها لا تصح. المسألة الخامسة: رفع اليدين في كل خفض ورفع. فيه كذلك خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا يستحب رفع اليدين في كل خفض ورفع، وهو قول ابن حزم. القول الثاني قالوا لا يشرع الرفع في كل خفض ورفع، وهو مذهب الجمهور. لا يرفع إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها، وهذا هو الراجح. والأحاديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع لا يصح منها شيء. فائدة: روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن وكيع، ووكيع هذا من أئمة الجرح والتعديل من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، عن وكيع سأل ابن المبارك أبا حنيفة، عبد الله بن المبارك سأل أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع. أبو حنيفة كما عرضنا قبل قليل يرى الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرى الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع. فقال أبو حنيفة لما سأله عبد الله مبارك عن رفع اليدين في الركوع، قال أبو حنيفة: يريد أن يطير فيرفع يديه. يقول وكيع: وكان ابن المبارك رجلا عاقلا، فقال: إن كان في طار في الأولى فإنه يطير في الثانية. يعني يقول كما أنه لم يطر لما رفع يده في تكبيرة الإحرام، فكذلك لا يطير في التكبير للركوع. فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئا، وهذا رد عقلي على أبي حنيفة وغيره. وينبغي لطالب العلم كما أنه يهتم بالأمور بالأثر، فكذلك يهتم بالأمور العقلية. ثم قال المصنف رحمه الله: ويضعهما على ركبتي مفرجتي الأصابع مسويا ظهره. ويضعهما، أي يضع يدي على ركبتيه مفرجتي الأصابع، من باب الاستحباب. ويكره التطبيق، والتطبيق أن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. ويكون حال ويكون المصلي في حال الركوع قال مسويا ظهره، ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. ويقول المصنف، يقول: ويقول سبحان ربي العظيم، يقول وهو راكع سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها كما سيأتي. إذن المصنف ابتدأ في كيفية الركوع. المصنف يقول: ويضعهما، أي يضع يديه على ركبتي مفرجتي الأصابع. مفرجتي الأصابع، كما قلنا أنه منسوخ، التطبيق منسوخ، وشرحنا معنى التطبيق. ويدل على ذلك قول مصعب بن سعد: ركعت فجعلت يدي بين ركبتي، فنهاني أبي وقال: إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه البخاري ومسلم. قال المصنف: يضع يديه على ركبتي مفرجتي الأصابع مسويا ظهره. الركوع له كيفيتان: الكيفية الأولى الكيفية الكاملة، والنوع الثاني أو الكيفية الثانية الكيفية المجزئة. نبدأ بالكيفية الأولى وهي الكيفية الكاملة للركوع، الركوع الكامل ما اشتمل على أمور. الأمر الأول: يضع يديه على ركبتيه، ويدل عليه حديث مصعب بن سعد. والتطبيق في الركوع كما في الصورة التي أمامنا، هذا هو التطبيق في الركوع المنسوخ كما قال سعد رضي الله عن الجميع، قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي. التطبيق الذي شرحناه. كذلك من الأمور قلنا تمكين اليدين من الركبتين، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي: كان يمكن يديه من ركبتيه، تمكين اليدين من الركبتين كما أمامنا. كذلك الأمر الثالث: يفرج بين الأصابع كأنه قابض على ركبتيه، ودليله: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه، رواه أبو داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع وسنده صحيح. إذن التفريج بين الأصابع كما هو أمامنا، يفرج بين الأصابع ويضم كأنه قابض على ركبتيه. كذلك الأمر الرابع يمد ظهره ويبسطه، لا يخفض رأسه ولا يرفعه، ولا يرفعه كما هو أمامنا، فالرأس ويباعد بين يديه. في حديث أبي حميد في البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قال ثم حصر ظهره، يعني يجعله مستويا غير مقوس. الأمر الخامس يباعد مرفقيه عن جنبيه، يباعد مرفقيه عن جنبيه كما هو أمامنا. أما الذي يضم مثل الصورة التي أمامنا الآن، هذا الضم وهذه الطريقة خاطئة. الواجب أو السنة أن تباعد مرفقيك عن جنبيك، ويدل عليه حديث أبي حميد فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليها، فتكلم فقال يعني قال ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود فجافا وسنده صحيح. فيباعد المرفقين عن الجنبين. الأمر السادس أذكار الركوع، يقول سبحان ربي العظيم، وستأتي إن شاء الله. الأمر السابع تسوية الأركان، من السنة أن نسوي بين الأركان في الطول، فنجعل الركوع والقيام من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين قريبا من السواء بخلاف القيام. حديث البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، رواه البخاري ومسلم. زال البخاري ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.